إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة بقلم المحامي عبد الوهاب الخيل، كتب بعنوان بعد انتهاك الأعراض في المخا ماذا تنتظرون كي تصدقوا. تابعنا خبر اغتصاب إحدى النساء في المخا بكل ألم، تعمدنا عدم الكتابة بشأنه حتى نتأكد، وقد أكد لنا أحد الأصدقاء صحة الخبر الذي يفيد اغتصاب امرأة يمنية مسلمة من قبل جنود قوى الغزو والاحتلال الذين يحملون المشروع الداعشي الأمريكي الوهابي الذي يبيح انتهاك الأعراض والذبح والسحل كأساليب لها أولوية ضمن أساليبهم الإجرامية التي ينفذونها في حق المدنيين بالمناطق التي أتيحت لهم فرض السيطرة عليها ولو ساعات. تلك المرأة العفيفة المصونة التي تم اغتصابها، اقتحموا منزلها وربطوها وربطوا زوجها في عمود كهرباء، وتم اغتصابها بوحشية أمام أطفالها. أعراضكم تنتهك يا مؤمنين، يا متخاذلين، هل تنتظرونهم حتى تشاهدونهم بداخل منازلكم كي تتحرك فيكم الغيرة والإنسانية والخوف على العرض؟ عرض المرأة المجني عليها ليس فقط عرض اليمنيين وحدهم، بل عرض كل المسلمين. أين الأزهر غير الشريف من انتهاك عرض تلك المرأة؟ هل سنجد له بيانا يدين هذه الجريمة البشعة ويحرك المسلمين لنصرتها؟ ثقوا أن جنود الإمارات ومرتزقة الجنوب وحزب الإصلاح يحملون مشروعا لا يحكمه دين ولا عرف ولا أخلاق ولا قانون. إنهم يحملون مشروع حقد ضد كل أبناء اليمن، مشروع صدرت فيه فتاوى من مشايخ الوهابية بإهدار دمائكم وأعراضكم وأموالكم. تحركوا للدفاع عن أنفسكم وأعراضكم، إن لم يكن تحرككم من أجل الوطن وفي سبيل الله تحركوا. لماذا فشل مجلس الأمن الدولي في وقف الحرب العدوانية على اليمن؟ منقول من صفحة الدكتور حسن علي مجلي، أستاذ قانون في جامعة صنعاء، المستشار القانوني والمحامي أمام المحكمة العليا، عضو اتحاد المحامين العرب. تتحمل الدول الاستعمارية وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا مسؤولية عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار لوقف الحرب ضد اليمن، كما أنها تتحمل جريمة توفير الغطاء السياسي والدبلوماسي لممارسة العدوان والتغطية على جرائمه ضد الوطن اليمني واليمنيين، بل وتبريرها أيضا. إن موقف مجلس الأمن الصامت بل والمتواطئ وعدم اتخاذ موقف حازم تجاه الجرائم الإبادة الجماعية للإنسان اليمني والتدمير الشامل من جانب القوات السعودية وحلفائها والأضرار الجسيمة ضد اليمن واليمنيين، وعجز الأمم المتحدة حتى عن فرض لجنة محايدة للتحقيق في جرائم العدوان على اليمن واليمنيين المشهودة، دليل أيضا على فشل المؤسسة الدولية خاصة مجلس الأمن في تحقيق العدل والأمان والسلم العالمي للعالم. هذا الفشل الواضح ناتج عن سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والإمبريالية الفرنسية والبريطانية على مجريات الأمور في المؤسسة الدولية من ناحية، وتبعية معظم الدول العربية وفي مقدمتها السعودية ودولة الإمارات وإمارات قطر لأمريكا، باعتبار أن هذه الكيانات السياسية جميعا أهم محطات القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة ومن أهم ممولي الموظفين في الأمم المتحدة. هناك صراعات كثيرة عجز فيها مجلس الأمن عن اتخاذ أي قرار، مثل إيقاف حرب أمريكا على فيتنام أو العدوان الأمريكي على كوريا وإلى آخره، ورفع الحصار الشامل عن كوبا، ولكن بصمود شعوب هذه الدول وتلاحمها في مواجهة العدوان الخارجي وأعوانه في الداخل انتصرت على أعدائها. وأبلغ مثال على انتصارات هذه الشعوب انتصار فيتنام في نهاية المطاف على أمريكا وعملائها، وذلك بعد 4 سنوات من حرب التدمير الجوية الأمريكية ضدها، كما انتصرت كوبا خلال الحصار وبعده، وصارت الآن من الدول التي تخاطب أمريكا ودها، وتطالب الدول الغربية ومنها فرنسا برفع الحصار عن الشعب الكوبي وتطبيع العلاقات مع دولتها الاشتراكية. مقال بعنوان من يعرقل إعلان تفعيل قانون الطوارئ بقلم محمد فايع. من يعرقل إعلان تفعيل الطوارئ؟ تساؤلا أصبح الجميع يردده وتناوله الكثير من الكتاب الكبار من الأكاديميين، سواء على المستوى الصحفي بشكل خاص أو على المستوى الإعلامي بشكل عام، وهو لا شك سؤال يحتاج إلى إجابة عملية، وإن تأخير الإجابة عليه جريمة لا أكبر منها حتى في الدنيا بكلها، ومأساة لا يساويها مأساة، وخاصة أنها تتعلق بدماء وأشلاء الآلاف من الشهداء من الأطفال والنساء وعموم الشهداء من أبناء الشعب اليمني المظلوم. كما أن قانون الله ومن يفرض اليوم في مثل هكذا وضع يعيشه بلدنا وشعبنا تفعيل العمل بقانون الطابور الخامس، كما في قوله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا صدق الله العظيم. كما أن كل القوانين والتشريعات في كل العالم توجب ذلك، وليس فقط من اليوم بل منذ أول يوم من العدوان الأمريكي السعودي على بلدنا وشعبنا، والذي اعتمد بشكل أساسي وعمل بشكل أساسي على تجنيد جيش من الطابور الخامس خلال عدوانه كله في مختلف الجبهات. وإلا فما ماذا بعد؟ ما الذي ينتظرون على المستوى الرسمي؟ هناك من هم يشتغلون داخل مؤسسات الدولة ويديرون مؤسساتها، ممن يستغلون مواقعهم لخدمة العدو الأمريكي السعودي والإماراتي. هنا كم من خسيس ورجس بكل ما تعنيه الكلمة، كم من منافق بكل ما تعنيه الكلمة، كم من مخادع بكل ما تعنيه الكلمة، ممن يجب أن يكون شعبنا على وعي بهم وأن يتصدى لهم حتى وإن استدعى الأمر، إن لم تنهض الجهات الرسمية بمسؤوليتها فسيتحمل الشعب هذه المسؤولية ويتحرك بها في وجه الطابور الخامس الذي يحرك اليوم الأعداء. لقد كان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي واضحا ودقيقا في خطابه بمناسبة ذكر استجابة أهل اليمن لدعوة الإسلام، إذ أكد أن البعض اليوم يشتغل بفلوس ولهم مرتبتنا الإمارات ولهم مرتبتنا السعودية على أن يشتغلوا هذا الشغل القذر، إما في الوسط الإعلامي وإما في الوسط الشعبي. وكان تنويه وتذكير السيد أيضا واضحا ودقيقا حينما قال ونحن نعرف كيف نحرك هذا الشعب الحر في مواجهتهم إن لم تتحرك الجهات الرسمية، وكيف سيؤدبهم هذا الشعب لأنهم خونة لقضيته ولدمائه، ولأنهم لا يلتفتون إلى حجم المأساة التي يفعلها العدو وحجم الجريمة التي يرتكبها العدو بهذا الشعب، مبينا أهمية التسريع بالعمل على وضع حد للأيادي العدوان وتنظيف الداخل منهم وفي كل المجالات. وذلك حينما شدد بالقول جريمة لا أكبر منها حتى في الدنيا بكلها ومأساة لا يساويها مأساة. مع كل ذلك تجاهلون كل هذا ويبقون يصيحون ويصبطون ويخلخلون في الوسط الداخلي لغرض خدمة العدو، بئس لهم ولعنة عليهم، هم رجس، والقرآن الكريم قد قال فيهم ما قال مؤكدا أن الله لعنهم قبل أن نلعنهم نحن، وقبل أن يلعنهم شعبنا الذي سيلعنهم يتصدى لهم وينظف صحته الداخلية منهم. وأنا أتوجه إلى شعبنا بالجهوزية لهذا التصرف لتنقية الصف الداخلي والوضع الداخلي من هذا الطابور، من هذا الرجس الذي يشتغل على هذا الشغل الخطير لصالح العدو. في النتيجة بناء على ما سبق، فإن من يعرقل أو يؤخر المستوى الرسمي إعلان تفعيل قانون الطوارئ لاجتثاث الطابور الخامس والمفسدين والخونة على ريب أنه من كبار عتاولة المنافقين وممن يستغل موقعه الوظيفي وانتمائه الحزبي لخدمة العدوان، من يعمل من موقعه كمنافق وخائن وطابور خامس، بل كقيادي في طابور الخونة والمنافقين والمرتزقة لصالح العدوان. وبالتالي في مثل هذه الحالة إذا كان هناك من تفعيل قانون الطوارئ، فأول من يجب أن يستهدفهم أولئك المعرقلون والخونة على المستوى الرسمي. وبقلم المرتزقين عالقين في شرورة كتبه عبد الرحمن الأهنومي، السعودية تنهي الخدمة وتأمرهم بمغادرة أراضيها والإمارات ترفض عودتهم إلى عدن التي باعوها إياها. تفيد المعلومات بأن السعودية أبلغت أعضاء حكومة الارتزاق المقيمين في فنادق الرياض بأنهم أشخاص غير مرغوب فيهم وأن عليهم المغادرة. وصل المطرودين إلى شرورة، وقبل أن يصعدوا على مت طائرة خاصة بهم إلى مطار عدن أبلغوا من سلطات الاحتلال الإماراتي في عدن بأنها ترفض تواجدهم في عدن وأن عليهم البحث عن مكان لإقامة في مأرب أو في صحراء الجوف. حال المرتزقة بات كمن يبحث عن إبرة وسط قوم وتقش، لم يعد بقاؤهم مرغوبا لدى سيدهم في الرياض ولو في الحد الأدنى كمرتزقة وفارين، ولا مقبولين كمرتزقة أيضا من قبل سيدهم الإماراتي في عدن التي باعوها. أضاعوا الضمار وراس المال. ومن يهني الله فما له من مكرم. نهاية العمالة والخيانة للوطن وخيمة، وستكون أشد بؤسا من هكذا وضع. ولم يتبقى الآن إلا قرار التصفية بحقهم من قبل الإمارات والسعودية نفسها التي استجلبها هؤلاء للحرب والعدوان على بلدهم وإخوانهم. هذا المصير المخزي لمجموعة العملاء والمرتزقة وحشدهم هو مصير كل من سبقهم من العملاء والخوانة في مختلف البلدان. وإذا كانت الإمارات لا تقبلهم في عدن، وهي المدينة اليمنية التي قاتل هؤلاء لتصبح محتلة إماراتيا وسعوديا، ولا ترغب بهم السعودية والتي استجلبت الآلاف من هؤلاء ليقاتلوا في حدودها دفاعا عن مواقعها وقتل المئات منهم، لماذا عصاهم أن يقولوا لبلدهم الذين قاتلوا ضده مصطفين مع من؟ مع الغازي والمحتل والقاتل. قبل النهاية هاكم قصة أخرى حدثت قبل أيام، حيث طلب النظام السعودي من القيادي فيما يسمى بالمقاومة الجنوبية المرتزقة عبد السلام عاطف جابر مغادرة أراضيها. عبد السلام جابر الذي ظهر كثيرا في إعلام العدوان متحمس العدوان السعودي الإماراتي الداعشي الارتزاق على اليمن، وقادم جميعا من المقاتلين الجنوبيين ضد الجيش واللجان الشعبية في عدن خدمة للسعودية والإمارات وخيانة للوطن، بات غير مرغوبا فيه في السعودية. وجه أمر الطرد من الرياض لعبد السلام جابر في الوقت الذي ما تزال فيه أعداد كبيرة من مقاتليهم وجميعهم والمئات الجنوبيين الآخرين يقاتلون في البقعة لحماية السعودية والدفاع عنها، موجهين سلاحهم نحو اليمن واليمنيين. ولا ندري كيف كان شعور هؤلاء تجاه الإهانة التي تعرض لها قائدهم حسب قائدهم والمحسوب عليهم. هل اتضح لهم أن القتال مع المحتل ضد وطنهم عواقبه وخيمة، وأن السعودية لا تعاملهم إلا كقطيع من المستعبدين والمأجورين بأثمان رخيصة؟ هل تركوا أسلحتهم وغادروا، أم أنهم ينتظرون قرار تصفيتهم أو سجنهم من السعودية؟ ويا له من مصير بائس. هل يعي الجنوبيين بشكل عام أي معركة يخوضونها، وما هو المصير والمرد، وأن السعودية لن تعطيهم على الأقل حقوق الأجير من رب العمل؟ وبلسان معدة البرنامج تعليقا على المقال، نريد أن نفهم كيف السعودية وتحالفها يوهم العالم أنهم يقاتلون في اليمن لأجل الشرعية، ثم فجأة يطرد الشرعية بتوابعها من أرضهم. يعني ذريعة العدوان على اليمن سقطت، السعودية تطرد الشرعية وتمل منها. إذن التحالف مل وضجر من الشرعية، فكيف الحال بمن دفعوا دماء غالية وشردوا وقتلوا في بيوتهم تحت ذريعة الشرعية؟ كيف سيكون شعورهم، وكيف سيكون شعور المطرودين؟ هل قد جرب أحدكم يجلس في بيت أحد حتى يزجر منه ويهينه ويطردوه؟ ومش أي واحد طبعا، يقتل أخوك ويدمر بلدك وبرضاك. شعور مخزي ومهين يجتاحه الندم والهوان، شعور الأخسرين أعمالا. مستمعي الكرام، فاصل ونواصل، فكونوا معنا.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث.
من المواقع الأجنبية بعنوان حرب اليمن المخزية بقلم ماتياس فون هاين، برلين موقع ديوتشيفيلي الألماني النسخة الإنجليزية. تقول ماتياس فون هاين من موقع ديوتشيفيلي أن الصراع القبلي في اليمن اتسع قبل عامين إلى حرب واسعة النطاق بعد تدخل المملكة العربية السعودية، واليوم يعاني ثلث السكان من الجوع، ولم يعد بسع العالم أن يدير وجهه عن ذلك. يقوم أغنى بلد في العالم العربي بقصف أفقر بلد، نعيده إلى العصر الحجري، وهو وضع مستمر منذ عامين. الدول الغربية على استعداد للمساعدة في ذلك، حيث تساعد الولايات المتحدة الأمريكية في إعادة تزويد طائرة التحالف التي تقودها السعودية المقاتلة بالوقود في الجو، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى أهدافهم في اليمن، وتقوم بريطانيا والولايات المتحدة ببيع أسلحة بما فيها القنابل العنقودية المحظورة دوليا. ومنذ بداية الهجمات سلموا ما يقارب قيمته نحو 5 مليارات دولار، أي 47 مليار يورو من الأسلحة للسعوديين. زيادة المساعدات الأمريكية للسعودية في الحقيقة أن القنابل لا تثير قلق الشركاء العسكريين كثيرا. فيما يتعلق بأرواح المدنيين فعلى العكس تماما، أعلنت الولايات المتحدة الآن عن خطط لتعزيز تعاونها مع السعودية في الصراع اليمني، والهدف المفترض هو قمع نفوذ إيران في اليمن. لكن نفوذ طهران على الحوثيين ليس بنفس القدر التي ترينا إياها الدعاية السعودية. لا يمكن مقارنة الحوثيين في اليمن مع حزب الله في لبنان، إنهم ليسوا هناك لتنفيذ مناقصة لطهران. وإذا كان ذلك صحيحا لكان عليهم ولو كان ذلك صحيحا لكان عليهم أن يحترموا تحذير طهران بالبقاء خارج العاصمة صنعاء بدلا من الدخول للمدينة والاستيلاء عليها. التصعيد لن يجلب السلام، لن يؤدي التصعيد العسكري الحالي إلى إحداث أي تحول في الحرب، ناهيك عن تحقيق السلام. وقد أظهرت تجربة العامين الماضيين باستثناء صناعة الأسلحة أن المجموعات الوحيدة التي تستفيد من الفوضى في البلاد هي القاعدة وما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. ومرة أخرى يبدو أن السياسة الغربية تولد الإرهابيين بدلا من القضاء على عليهم. إنما يحتاج إليه البلد هو مؤتمر المصالحة الوطنية بدون شروط مسبقة ولا تدخل خارجي. وما تحتاجه المنطقة هو بنية أمنية تلبي احتياجات كل من في السعودية وإيران، وهذا قد يفسح المجال لتخفيف حدة الخوف عند السياسيين السعوديين المقارب لحد الهوس فيما يتعلق بالنفوذ الإيراني المتنامي المفترض في المنطقة. مستمعي الكرام، فاصل ونواصل، فكونوا معنا.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث.
تقارير إخبارية. تقرير أول بعنوان أنبوب نفط من السعودية العربية إلى إسرائيل العبرية. لم يكن معلوم عند المواطن العربي ولا يخطر في باله أن تكون السعودية العربية شريكة للدولة الصهيونية العبرية في الرعاية الأمريكية، بل في كثير من المصالح المشتركة مما يناقض هذا. ادعاءات السعودية العربية بأنها راعية للمصالح العربية وألقاب خادم الحرمين الشريفين وغيرها، وأنها لا تفعل بالخفاء خلاف ما تظهره وتعلنه بسياساتها الخارجية. ما هي المصالح المشتركة المباشرة ما بين السعودية العربية وإسرائيل العبرية؟ لنأخذ على ذلك مثالا وهو البترول، وسنكمل لاحقا بقية المصالح المشتركة. المملكة السعودية تزود دولة إسرائيل بالبترول مباشرة ودون وسيط من حقول الزيت الخام على ضفاف الخليج العربي إلى وسط إسرائيل عبر أنبوب ضخم بترولي يقال له أنبوب التابلاين بقطر 30 هنش، ينقل ما يقرب من 300 ألف برميل يوميا. هذا الخط يمر عبر أبو حديرة إلى رفحة إلى قرب مدينة الزرقاء الأردنية، وهناك ينقسم إلى خطين، أحدهما يتجه شمال شرق وينتهي به المطاف بصيدا اللبنانية، والآخر يتجه شمال غرب وينتهي به المطاف في داخل إسرائيل، وبالضبط يمتد على النحو التالي: يمر بمدينة عجلون، يمر ما بين مدينة الناصرة ومدينة العفولة، وينتهي به المطاف بمصفات البترول بحيفا. فتزويد المملكة السعودية للدولة اليهودية العبرية الصهيونية بالبترول العربي الإسلامي يناقض ما تعلنه السعودية من عداء لإسرائيل، وذلك يتوافق مع ما صرح به مسؤول سعودي سابقا أننا لا نملك ضغينة ضد أي دولة، وقادتنا يعززون السلام والتسامح الديني والتعايش. نقلت العديد من الصحف عن النعيمي قائلا: لقد كان جلالة الملك عبد الله بشكل دائم نموذج العلاقات الطيبة بين النظام السعودي وغيرها من الدول والدولة اليهودية بدون استثناء. ونقل عن هذا البيان في العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية بما في ذلك ماركل الإسرائيلية، يسرائيل، هايوم والإذاعة اليهودية. ومن خلال هذه النظرة القاصرة صرح وزير خارجية قطر بأنه يريد أن يمد خط من قطر إلى إسرائيل ويمر عبر سوريا بالطبع، وهذا من أسباب تدمير سوريا، مبررا ذلك بقوله: إننا نبيع البترول على دول، وهذه الدول مثل المملكة الهاشمية الأردنية تبيعه لإسرائيل بسعر أعلى، لماذا لا نبيعه لإسرائيل مباشرة وتكون الزيادة هذه لنا بدلا من غيرنا؟ والكلام لوزير خارجية قطر. في سياق الحديث نشرت صحيفة أخبار إسرائيل الوطنية مقال بعنوان أنبوب نفط إسرائيل من السعودية إلى حيفا يمكن أن يحفظ العالم مستشهدا بدور النفط في الحروب وأنها من عوامل النصر كما حدث في الحرب العالمية الثانية من قيام اليهود في فلسطين بتوفير البترول لبريطانيا في حربها في الصحراء الليبية. يستمر كاتب المقال في القول بأنه في حال نجاح إيران بالتعاون مع روسيا في قمع الأقلية السنية على حسب قوله ستتمكن من إنشاء خط أنبوب نفطي إلى البحر الأبيض المتوسط، عندها يجب على السعودية أن تمنع ذلك الخطر الكبير ما لم سيتعرض وجودها إلى خطر كبير. وكما قال كاتب المقال أن الحل الوحيد لبقاء المملكة السنية هو خط أنبوب سعودي إسرائيلي، لأنه يمر بأقصر مسافة ويستبعد مروره عبر سيناء، لأن مصر غير قادرة على حماية سيناء على حد قوله. أضاف الكاتب قائلا: إن إسرائيل هي الدولة الثقة وهي أفضل منفذ مستقر بعيد عن دول محور الشر سوريا وإيران لما فيه من مصلحة تركيا ومصر السعودية وقبرص، كما أن إسرائيل قادرة على حماية هذه الدول كونها تقع في الوسط وتمتلك من القوة ما لا يملك أحد في المنطقة، وقادرة على حماية خط الأنبوب بقوة. من جانب آخر ذكر الكاتب أن خط الأنبوب له فوائد اقتصادية للأردن وضمان لاستمرار تدفق المشتقات النفطية لتركيا وأيضا إلى أوروبا، وسيجدون إسرائيل كدولة داعمة مساندة لاقتصاد البلدان المجامرة وليست عدو. وبعد قراءة التقرير السابق اخترنا لكم هذه الفقرة من المتابعات الإخبارية التي تكشف معاناة المملكة الاقتصادية وتقشفها على مواطنيها، والتعليق والحكم لكم أعزائنا المستمعين لتقارنوا بين عطاء نظام آل سعود لإسرائيل ومحاربته للدول الإسلامية وعلى رأسها يمن الإيمان. مستمعي الكرام، فاصل ونواصل، فكونوا معنا.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث.
متابعات. قرابة 60% من السعوديين يتقدمون للحصول على مساعدات. كشفت وزارة العمل السعودية أن أكثر من 11 مليون سعودي تقدموا لبرنامج الدعم النقدي الذي طرحته الحكومة للتخفيف من تبعات فرض الرسوم والزيادات الأخرى على عدد من السلع والخدمات. ويمثل الرقم الإجمالي لعدد المحتاجين لدعم النقدي قرابة 59% من إجمالي السعوديين البالغ عددهم 21 مليون نسمة. قالت الوزارة في بيان لها أن الرقم الإجمالي تضمن نحو 248 مليون فرد هم من مستفيدي الضمان الاجتماعي والتابعين لهم، وتم تسجيلهم تلقائيا قبل انطلاق التسجيل في البرنامج منذ مطلع شهر شباط فبراير الماضي. وبدأت المملكة مطلع شهر فبراير شباط العمل في برنامج الدعم النقدي حساب المواطن لمواجهة الارتفاعات المرتقبة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه وحزمة من الضرائب والرسوم على السلع والخدمات. وتعاني السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، وذلك جراء تراجع أسعار النفط الخام عما كانت عليه في العام 2014. وأعلنت السعودية في ديسمبر كانون الأول الماضي موازنة العام 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال، أي بعجز مقداره 198 مليار ريال. مستمعي الكرام، فاصل ونعود فكونوا معنا.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
الأخبار السريعة. إحباط هجوم إرهابي جبهة النصر على بلدات معان والكبارية وكوكب بريف حماة الشمالي. الأمن المصري يقتل 7 إرهابيين كانوا يعدون لاستهداف أقباط. القوات العراقية تحرر حي السكك واليرموك الأولى في الساحل الأيمن من مدينة الموصل وترفع العلم العراقي فوق المباني. الأمم المتحدة تؤكد تمسكها بعملية جنيف للتسوية في سوريا. وزير الشؤون الخارجية الجزائرية يدعو الجميع لاحترام استقلال وسيادة سوريا ووحدتها ويؤكد على الحل السياسي الأزمة فيها. الأمم المتحدة تحث دول الاتحاد الأوروبي على عدم إعادة طالبي اللجوء إلى هنغاريا. إعطاب آلية تابعة للمسلحين ومقتل أفراد طاقمه إثر استهداف الجيش السوري مواقع المجموعات المسلحة في ريف حلب الشمالي. إدانة سوريا في 16 في ألمانيا بتهمة التخطيط الاعتداء. شرطة الاحتلال عملية الطعن في القدس جنائية. إعلام العدو أنباء أولية عن عملية طعن في شارع الأنبياء بالقدس المحتلة وإصابة مستوطن صهيوني بجروح متوسطة. المرصد السوري المعارض مقتل 36 مسلحا من تنظيم داعش في ريف الرقة الغربي. استشهاد الطفل جاسم نخلة من سكان مخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين قرب رام الله. الصين تدعو للحفاظ على سيادة سورية وتؤكد رفضها استخدام القوى العسكرية في العلاقات الدولية. مصر مقتل 7 مسلحين في مداهمة أمنية بصحراء عرب العوامر في أسيوط. إيران تواجه جبهة واسعة من الأعداء تحاول استهدافها من الداخل. استشهاد مدنيين وإصابة 19 آخرين معظمهم أطفال ونساء نتيجة إطلاق تنظيم داعش 4 قذائف على شارع الوادي في حي الجورة في مدينة دير الزور. المقداد تصرفات الولايات المتحدة في سوريا تقوض من سمعة الإدارة الجديدة. استشهاد مدنيين 2 وإصابة 19 آخرين إثر إطلاق داعش قذائف على حي الجورة في دير الزور. سوريا إصابة طفلة إثر سقوط قذيفة صاروخية على بلدة في ريف حماة مصدرها المسلحون.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
مستمعي الكرام، وصلت وإياكم إلى ختام برنامجنا اليومي صدى الأحداث. إلى اللقاء في حلقة جديدة، فكونوا معنا.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.